السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ونحن مع سورة الجاثية، وهي من آل حاميم المكيات، من آل حاميم المكيات، وهي مكية. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الخمس التي في هذه الآيات في فاتحة هذه الصورة، ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره حاميم، الذي علمناه وعملنا به، وهو ما كان عليه سلف الأمة الصالح، هو أن نقول الله أعلم بمراده به. لفظ حاميم كطاسين، تقول على علم الله أعلم بمراده به، تفوض أمر فهمه ومعناه إلى الله، إذ لم يشرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه شيئا، فهو من الحروف المقطعة، فنقول حاميم الله أعلم بمراده به. وهناك فائدتان جليلتان في هذه الحروف المقطعة ما ننساهما. الأولى، لما أنكر المشركون العرب أن القرآن كلام الله وكذبوا وكفروا، وكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فلما يفتتح الله الصورة بهذه الحروف يضطر الكافر إلى أن يصغي ويسمع، فإذا أصغى واستمع يدخل الإيمان في قلبه وآمنوا بذلك، فهذه فائدة. وأخرى، لما كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوا بأنه كلام الله، تحداهم الله بأن يأتوا بمثله، ما دام ليس كلام الله بل كلام البشر ائتوا بمثله، فعجزوا. طلب منهم أن يأتوا بعشر صور من مثل القرآن فعجزوا، طلب منهم أن يأتوا بصورة فقط فعجزوا، فدل ذلك على أنه كلام الله. هذا هو القرآن الكريم، كلام الله رب العالمين. إذن فقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي القرآن تنزيل الله عز وجل. من أنزل القرآن؟ من نزله؟ تنزيل من؟ تنزيل الله رب العالمين، تنزيل الله العزيز الغالب القاهر الذي لا يعجزه شيء، الحكيم العظيم الذي يضع كل شيء في موضعه، وذلك لحكمته، فالله عزيز حكيم. إذن فكتابه كله خير، كله داء، كله رحمة ونور، لأنه تنزيل من؟ تنزيل العزيز الحكيم. هكذا يخبرنا تعالى، وآمن بهذا المؤمنون وأفلحوا ونجحوا. ثم قال تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في خلق السماوات والأرض، أرفع راسك للسماء وشاهد الكواكب فيها، الشمس والقمر، السحب والرياح، هذه السماء المرفوعة فوقنا بلا عماد أبدا، من خلقها؟ لا شك أن لها خالق، لا شك أن لها موجد، وهذا الموجد الخالق لا يوجد أعظم منه ولا أقوى ولا أقدر على الخلق منه، وكيف لا؟ وهذه السماء قد بسطها، هذه الأرض قد بسطها، والسماء قد رفعها. والله لآية من أعظم الآيات الدالة على وجود الله تعالى وعلى قدرته وعلى علمه وحكمته. السماء في السماوات والأرض، هذه الأرض المبسوطة وما فيها من الجبال والتلال والأنهار والمياه والبحار والإنس والحيوان، هذه المخلوقات كلها تنطق بلسان الحال أنها مخلوقة والله خالقها، فكيف لا يؤمنون بالله؟ كيف لا يعبدونه؟ إن في خلق السماوات والأرض، أي في إيجادهما وتكوينهما، لآيات، ولكن لمن؟ للمؤمنين. لماذا للمؤمنين؟ لأن المؤمن حي يسمع ويبصر ويتعظ ويعلم، والكافر ميت يعيش 1000 سنة ما يفكر من خلق السماء، من رفعها، من أوجد كواكب فيها، من أنزل الأمطار منها، لأنه أعمى لا بصير له وأصم لا يسمع، بل هميت. وهذا هو الواقع. إن في خلق السماوات والأرض، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. والآيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على الشيء. الآية معناها العلامة الدالة على الشيء. ففي السماوات والأرض علامات تدل على وجود الله أولا، وعلى حكمته وعلمه وقدرته، وذلك أوجب له عبادته ويجب أن يعبد عز وجل. ثانيا يقول وفي خلق السماء وفي خلقكم أنتم يا بني آدم آيات. أغمض عينيك، تعطى راسك بين رجليك وفكر، من خلقك؟ ما أنت؟ من أنت؟ كيف تبصر؟ كيف تسمع؟ ما لسانك؟ ما نطقك؟ ماذا؟ كيف كيف كيف؟ تجد النتيجة، الله خالقك، لا غير الله. وفي أنفسكم من ذكر وأنثى، من رجل ومرأة، طفل وطفل، وهكذا في أسماعنا، أبصارنا، عقولنا، قواتنا، قدراتنا، كل هذا يدل على وجود الله وعلمه وقدرته، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وفي خلقكم وما يبث من دابة، كذلك ما خلق الله من هذه الدواب، الخيول، البغال، الحمير، الغنم، الماعز، الشاء، الكلاب، الذئاب، هذه الدواب التي تدب من النملة، هذه من خلقها؟ وجدت بنفسها؟ مستحيل، لها موجد، لها خالق، ذلكم هو الله. هذه آية ولكن للمؤمنين. أحياء، أما الكافرون أموات والعياذ بالله تعالى. هل فكر كافر في يوم الأيام قال هذه الشاة من خلقها لنحلب لبنها ونشرب لبنها ونأكل لحمها وننتفع بصوفها ومن فعل هذا؟ هل سأل؟ ما يسألون، ما يشاهدون شيئا. حقيقة مسلمة، الكفار أموات ما هم بأحياء، المؤمنون هم الأحياء، يسمعون ويبصرون ويعطون ويأخذون ويعملون ويتركون، وذلك لكمال حياتهم. أما الكافر ميت. وفي خلقكم وما يبث الله تعالى من داب آيات، جمع آية، علامات على وجود الله وعلمه وقدرته، المستوجبة لربوبيته، المستوجبة لألوهيته، فلا رب غيره ولا إله سواه. هذه الآيات لقوم يوقنون. الإيمان درجة أولى، واليقين بعد ذلك. يؤمن العبد أولا ثم يرتقي في إيمانه إلى أن يصبح ذا يقين، فاليقين أعلى درجة. الإيمان أن تصدق بالخبر وتقول آمنت به، واليقين أن يصبح ذلك في قلبك كأنه مرسوم في القلب ما يفارقه، لا يأتي شك أبدا ولا ريب. اليقين. إذن وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، أي علامات دالة على الله وعلمه وقدرته وألوهيته، ولكن لمن؟ لقوم يوقنون، الذين تجاوز إيمانهم مستوى فأصبح يقينا. اليقين لا يطغى معه شك ولا ريب أبدا. ثالثا أو رابعا، قال واختلاف الليل والنهار. الليل والنهار آيتان عظيمتان، من أعظم الآيات، العلامات يعني الدالة على وجود الله وعلى علمه وقدرته، المستوجبة لربوبيته وعبادته. لا إله إلا هو ولا رب سواه. واختلاف الليل والنهار، الليل أسود والنهار أبيض، من فعل هذا؟ لماذا ما يكون الليل كالنهار أو النهار كالليل؟ اختلافه. الليل يطول كما في الشتاء والنهار يقصر، العكس يطول النهار ويقصر الليل، يختلفان في الطول والقصر. من فعل هذا؟ من أوجد الليل والنهار؟ من رتبهم هذا الترتيب؟ جعل الليل ثم النهار لا يستويان في ساعة واحدة أبدا، وخالف بينهما، هذا فيه بياض ونور وهذا فيه ظلمة وسواد. من يفعل هذا؟ اللات، الحجر، الأصنام، عيسى، مريم عليهم السلام؟ الجواب لا، لا يقدر على هذا الخلق إلا الله، فهو رب العالمين وإله الأولين والآخرين. هكذا يقول تعالى، وقوله الحق. وفي واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، ذي آيات أعظم من تلك، وهي وما أنزل الله من السماء من رزق، ألا وهو المطر. وسمي المطر رزقا لأن الرزق به، إذ به تنبت الأرض الزرع والحبوب والثمار والفواكه. إذن وما أنزل الله من السماء من رزق، الرزق هو ما هو؟ المطر الذي ينزل من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها، كانت يابسة جافة ثم تحيا وتهتز وتخرج النباتات والزروع وما إلى ذلك، فأحيا به الأرض بعد موتها. وآخر الآيات تصريف الرياح، مرة شمالية مرة جنوبية مرة صبا شرقية مرة كذا غربية، تصريفها مرة ريح عاصفة، مرة نسيم طيب كذا، هذا التصريف من يقدر عليه؟ من فعل هذا؟ من يملكه؟ فليقول مشعلات العزة، عيسى، موسى، إبراهيم، من يقول؟ ما فيه إلا أن نقول الله، والله لا إله إلا الله ولا رب سواه أبدا. هذه الآيات الإلهية التي هي علامات تهدي المتفكرين وتهدي المستمعين وتهدي المتأملين إلى أن يصبحوا مؤمنين موقنين أحياء وسواهم أموات، والعياذ بالله تعالى. هذه الآيات التي تجعلنا نقتنع أتم الاقتناع بأن الله ربنا ورب العالمين، بأنه لا يعبد إلا الله، بأنه لا يقوى على فعل ولا ترك إلا الله، بأن الخلق والرزق بيد الله، وهكذا نعيش مع الله، قلوبنا مملوءة بذكره، ألسنتنا لا يفارقها الذكر، وهكذا بفضل الله تعالى وبمنه علينا بهذا القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فالعقل هو السبب في الفهم والإدراك، والذين يتنكرون لعقولهم ولا يسمعون لها ولا يستجيبون يصرون على الضلال والباطل والهبوط والعياذ بالله. أما من أعطاه الله عقلا يفكر به ويهتدي، ما إن ينظر إلى السماء فقط حتى يقول سبحان الله، ينظر إلى نفسه فقط من وجدني يقول آمنت بالله لا إله إلا الله، ينظر فقط إلى ظلمة الليل وضياء النهار يقول لا إله إلا الله، دائما مع الله لأنه يعقل. والذين لا عقول لهم كالبهائم والعياذ بالله تعالى، فقدوا أسماعهم وأبصارهم وأصبحوا كالحيوانات، نبأ إلى الله من ذلك ونعوذ بالله من حالهم. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا عظم شأن القرآن الكريم لأنه تنزيل الله العزيز الحكيم.
من هداية هذه الآيات عظم شأن القرآن، عظم شأن القرآن شأن عظيم وإلا لا؟ لما؟ لأنه تنزيل الله العزيز الحكيم، ما هو كلام زيد ولا عمر ولا فلان ولا فلان ولا سحر ولا شعر ولا تجيل، تنزيل من الله العزيز الحكيم. القرآن له شأن عظيم وإلا لا؟ شأن العظيم أن البشرية ما استطاعت أن تأتي بمثله ولا بصورة من صوره، شأنه عظيم، يحمل الهدى والنور للبشرية، من أعرض عنه هلك عمي وهلك، ومن أقبل عليه وقرأ وتدبره سمع وبصر واهتدى. نعم.
ثانيا الإيمان أعم من اليقين ومقدم عليه في الترتيب، واليقين أعلى في المرتبة.
أي نعم، من هداية هذه الآيات الإيمان واليقين. الإيمان أعم، مؤمن مؤمنون، لكن والموقنون أقل مستوى، اليقين أقل. الإيمان عام، أنا مؤمن وأنت مؤمن، ولكن هناك ما هو ما يسمى باليقين، لو تمزق لو تقطع لو تحرق ما تعديل عن ذاك الذي قلته أو آمنت به، لكن ما في يقين قد ينقلب يطرأ عليه شك والعياذ بالله.
قال واليقين أعلى في الرتبة.
نعم اليقين أعلى، نحن مؤمنون أهل اليقين أفضل منا قطعا، فلنكن موقنين نكون أفضل من عامة المؤمنين. الإيمان تصديق وإلى لا؟ تقول آمنت أنك فلان. واليقين شيء ثاني فوق الإيمان، لو يمزق جسمك كامل ما ترجع عما ترى أو تقول ليقينك. نعم.
ثالثا فضل العقل السليم إن استخدم في الخير وما ينفع.
من هداية هذه الآيات بيان فضل العقل، والعقل نعمة من نعم الله على عباده، فالذي يستخدم عقله فيما ينفعه ولا يضره ينتفع بعقله ويفوز به، والذي يتنكر حتى لعقله ولا يبالي بما يقول عقله فهو من الهالكين. العقل نعمة من نعم الله. وإن أردت أن تعرف فانظر الذين لا عقول لهم كالمجانين كيف يعرفون الحياة. فالذين لهم عقول ولم يستخدموها ولم يستعملوها أبدا فهم كالحيوانات يأكل بعضهم بعضا، لأنهم ما استخدموا عقولهم ولا استعملوها. فالعقل نعمة من نعم الله، لكن على العبد العاقل أن يستخدم هذه النعمة فيما ينبغي أن يستخدمها فيه، لا يكون ذا عقل ويشرب السم أو ذا عقل ويحترق بالنار. نعم.
وأخيرا تقرير ألوهية الله تعالى بتقرير ربوبيته في الخلق والتدبير والعلم والحكمة.
آخر الهدايات هذه الآيات كلها دالة على ماذا؟ على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته. إذن فلا إله إلا هو، والله لا يستحق العبادة إلا هو. صاحب هذه الآيات في الكون كله هو الذي يستحق أن يعبد، أما الذي ما خلق ولا رزق ولا ليل ولا نهار ولا كذا من الآيات كيف يعبد مع الله؟ فهذه الآيات التي تدارسناها تقرر مبدأ لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله، وذلك لكماله وقدرته وعظيم شأنه ورحمته وألوهيته، فلا يعبد إلا هو. وأيما ذو عقل يسمع هذه الآيات ويتدبرها ويفسرها والله ما يستطيع أن لا يؤمن، على الفور يقول آمنت بالله آمنت بالله.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. لقد تقدمت الآيات وهي كلها تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق، وهي براهين وأدلة لا يشك فيها ذو عقل أبدا أنها تدل دلالة عقلية منطقية على أنه لا إله إلا الله، وعلى أن البعث الآخر حق، وعلى أن من نزلت عليه هذه الآيات نبي الله ورسوله. تلك آيات الله نتلو عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذا لم يؤمنوا بمثل تلك الآيات والحجج والبراهين بأي حديث يؤمنون؟ ما يؤمنون أبدا. وفي هذا تعزية للرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية له. ثم قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم، فأولئك الكاذبون الكافرون المكذبون أفاكون آثمون كلهم، سواء كان المراد بأبي جهل وإلا بالنضر بن حارث أو فلان وفلان، كلهم موصوفون بهذا الوصف أفاكون كذابون. وحينئذ لهم الويل، والويل واد في جهنم، واد في جهنم يجري يسيل بأوساخ أهل النار، ما يخرج من بطونهم وفروجهم وأجوائهم من عرق وأوساخ، واد يسيل يشربونه ويتخبطون فيه وهو كله دماء وقيوح وأبوال وأوساخ. ويل لكل أفاك أثيم. ما الأفاك؟ ما الأثيم؟ الأفاك الكذاب الذي يقول في الحق باطل وفي الصدق كذب وفي الخير شر، يقلب القضية رأس على عقب، فهذا هو الإفك. والأثيم المنغمس في الآثام الشرك والكفر والذنوب والمعاصي، يا ويله، ويل لهم. هذا الوادي المليء بالأوساخ، المليء بالقيوح والدماء والأبوال، يشربونه ويعيشون عليه. ويل لكل أفاك أثيم. مضى إلى الله من أن نكون أفاكين أو نكون كذابين، فلا إفك ولا كذب ولا إثم يا رب العالمين. والإثم هو من ترك واجبا أثما، فعل محرما أثم. الإثم نتيجة ترك واجب أو فعل محرم. الإثم وهو أن يتعلق بالروح بالنفس ظلام ونت وعفون، سبب ذلك تركه واجبا أوجبه الله أو فعله محرما حرمه الله. فاللفظ إذا نعم، كل معصية إثم، والمعصية إما بترك ما أمر الله به أو بفعل ما حرم الله ونهى عنه. وهذه تتناول كما قلنا أبا جهل عليه لعاين الله وأضرابه. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، وإن كانت في أبي جهل أو النضر بن الحارث فهي عامة إلى يوم القيامة. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تقرأ عليه لتبين له الطريق فيصر على الكفر والعناد والعياذ بالله تعالى، وكأنه لم يسمع تلك الآيات. إذن ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه يقرأها قارئ ليريد أن يعظه بها أو يذكره، ثم يصر مستكبرا مصر على ذلك الباطل كأن لم يسمعها. هنا قال تعالى لرسوله فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. أيما مستكبر تتلى عليه آيات الله فيطغى ويزداد في كفره وعناده وجحوده، بشره بعذاب أليم، ألا هو عذاب يوم القيامة، عذاب الجحيم، عذاب النار والعياذ بالله تعالى. وإذا تليت عليه وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا. مثال ذلك أبو جهل لما نزل قول الله تعالى شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة الزقوم طعام الأثيم، كررها وتكلم بها وقال لأولادي تعالوا نتزقم، ووضع بين يديه الرطب والزبدة قال نتزقم كما يقول محمد. لما بلغه أن الزبانية في جهنم 19 قال أنا أكفيكم ما داموا 19. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا واستهزاء وسخرية والعياذ بالله. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، قال تعالى أولئك لهم عذاب مهين، أي عذاب جهنم يهانون فيه ويذلون ويحقرون ويصبحون أخص المخلوقات لأنهم متكبرون في الدنيا متجبرون. هذا أبو جهل وغيره من كل من يقف هذا الموقف الشائن القبيح. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ألا وهو عذاب جهنم. ثم قال تعالى من ورائهم جهنم, من ورائهم جهنم أمامهم ووراهم بمعنى واحد النار التي سوف يدخلونها بعد الموت. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا أموالهم أولادهم رجالهم عصبتهم كل ذلك والله لا يغني شيئا أبدا بل يكرهون يلزمون يلجأون إلى جهنم بل يسحبون على وجوههم فيها. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوه في هذه الدنيا من مال وسلطة وقوة وقدر أبدا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أيضا. فالذين اتخذوهم آلهة وعبدوهم ووالوهم وقاتلوا من أجلهم وكفروا من أجلهم وهم أصنامهم أحجأ والله لا تغني عنهم شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله من أولياء ولهم عذاب عظيم. الله العظيم يصف هذا العذاب بالعظمة كيف يكون هذا لا يقادر قدره ولا يعرف أبدا. الله العظيم يصف هذا بالعظيم ولهم عذاب عظيم ألا وهو عذاب جهنم عذاب النار والعياذ بالله تعالى الذي يخلدون فيه خلودا أبديا لا ينتهون منه ولا يخرجون أبدا. ثم قال تعالى هذا هدى هذا الذي سمعتم من آيات الكريمة هدى يهدي الله به من يشاء فمن آمن به وعلم ما هو وعمل به قد اهتدى إلى صراط المستقيم اهتدى إلى الطريق المستقيم اهتدى إلى رضا الله عز وجل وجنات النعيم. هذا هدى. والذين كفروا بآيات ربهم القرآنية والمعجزات على يد رسوله صلى الله عليه وسلم الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ورجز الوسخ عذاب وسخ والعياذ بالله تعالى. هذا وعيد لهم اسمعوه عباد الله. والذين كفروا بآيات ربهم فلم يؤمنوا بها ولا بمن نزلت عليه ولا بما تحويه من الهدى كفروا بآيات ربهم القرآنية لهم عذاب من رجز أليم عذاب أليم من رجز ورجز الأوساخ والعياذ بالله شر العذاب عذاب الرجز. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين الذين لا يأفكون ولا يكذبون والذين لا يعصون الله ولا يخرجون عن طاعة رب العالمين يعبدون ربهم وحده ولا يعبدون معه سواه لا يأثمون بحال من الأحوال ومن وقع في إثم تاب إلى الله واستغفره وعزم أن لا يعود إليه يمحو الله ذنبه ويطفئ ناره ويدخل في عباده المؤمنين الصالحين. اللهم اجعلنا منهم مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا القرآن نور وأعظم نور فمن لم يهتد عليه لا يرجى له الهداية أبدا.
من هداية هذه الآيات القرآن نور فمن لم يهتدي بالقرآن لن يهتدي أبدا. القرآن كتاب هداية نور يضيء الطريق ويضيئها إلى السالكين لأنه يبين التوحيد والعقيدة السليمة الصحيحة والأحكام الشرعية والآداب والأخلاق ماذا فيه؟ كله أنوار. من أعرض عن القرآن وتكبر عنه ولم يقرأه أو يستهزئ به فهو من الهالكين والعياذ بالله.
ثانيا الوعيد الشديد لأهل الإفك والآثام، والإفك الكذب المقلوب.
من هداية هذه الآيات الوعيد الشديد لمن؟ لأهل الإفك والآثام. الإثم معشر المستمعين كما علمتم هو الذنب ما يلحق بسبب المعصية، إما بترك واجب أو بفعل محرم، هذا هو الإثم، يخبث النفس البشرية ويعفنها فتصبح ليست أهلا لأن يرضى الله عنها أو يدخله جنته. والإفك هو الكذب المقلوب، يسمي الحق باطلا والصدق كذبا يقلب القضية والعياذ بالله. ونبأ إلى الله تعالى من الكذب أبدا، نعيش ما نعيش لا نكذب ولا نقول إلا الحق والصدق. نعم.
ثالثا شر الناس من إذا سمع آيات الله استهزأ وسخر منها أو ممن يتلوها
والعياذ بالله. نبأ إلى الله من هذه الصورة، شر خلق الله من يسمع آيات لا يستهزئ بها أو يسخر بها أو يضحك ممن تلاها والعياذ بالله. فعل هذا المشركون في مكة وقد يفعله المبطلون الآن ويسخرون من القرآن والمؤمنين والعياذ بالله، وخاصة العلمانيين والشيوعيين. نعم.
رابعا لم يغن عن من مات على الكفر شيء ممن كسب في هذه الحياة الدنيا من مال وولد وجاه وسلطان.
أي نعم، من هداية الآيات أن من مات على الشرك مات على الكفر على الذنوب والفسق والآثام لن يغني عنه شيء ولو كانت له الدنيا كلها برجالها وأموالها ودولتها، والله ما يغني عنه شيئا. نعم.
وأخيرا لم يغن عن المشرك ما كان يعبد من دون الله أو مع الله من أصنام وأوثان وملائكة أو أنبياء أو أولياء.
وأخيرا من هداية الآيات من مات على الشرك والكفر لن يغني عنه شيء أبدا، لو عبد الملائكة لو عبد الأنبياء لو عبد الأولياء مع عبادة الأحشاء والأصنام كل ذلك لن يفيده ولن ينجو من عذاب الله أبدا ولن يغني عنه شيئا، وإنما الغناء للذين يعبدون الله وحده ولا يعبدون معه غيره. أما عابد الأوثان والأصنام والملائكة والأنبياء والأولياء وما إلى ذلك لن يغني ذلك عنهم من الله شيئا، ولهم عذاب عظيم وصفه الله بأنه عظيم لا يطاق أبدا، ولكن الله عز وجل ما ظلمهم وظلموا أنفسهم. نبأ إلى الله من الشرك وآله.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره الله الذي سخر لكم البحر، الله هو الذي سخر البحر، لا اللات ولا العزى ولا منات ولا كائن من كان من هذه المخلوقات، بل الذي سخر البحر وذلله وسهله بعدما أوجده واحد ألا هو الله، كيف لا تعبدونه وتعبدون غيره؟ كيف لا تتوكلون عليه وتتوكلون على غيره؟ كيف لا ترهبون وتخافون وتخافون وترهبون سواءه؟ كيف تحبون الأصنام والأحجار والدنيا والشهوات ولا تحبون الله. الله جل جلاله وعظم سلطانه الذي سخر لكم البحر ذلله وسهله وأصبح قابل للسفن أن تكون فوقه، من فعل هذا؟ فليشير إلى مخلوق من المخلوقات، هذا فعل الله وحده، هذا الذي يستحق أن يعبد، هذا الذي يؤله، هذا الذي يحب، هذا الذي يرهب، هذا الذي يطمع فيه. الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وتيسيره وتسخيره، وإلى الفلك ما تمشي ولا تجري. والفلك من صنعها؟ من صنع صانعها؟ من خلق أشجارها وأخشابها؟ من الكل عائد إلى الله، الله فقط. إذن فوالله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. فالبحر سخره والسفن هيئها وأوجدها وسهل لها السير على البحر من أجل ماذا؟ لتطلبوا أرزاقكم. السفينة تحمل البضائع والسلع من إقليم إلى إقليم، بلد إلى بلد، والتجار يحملون ذلك لتبتغوا ماذا؟ فضلا من ربكم، من فضله أي رزقا. وذلكم من أجل أن تشكروا ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به، على ما تفضل به، على ما أعطاه لكم وهيأ وسخره لكم، من أجل أن تشكروا. والشكر هو أن نحمد الله عز وجل على نعمه وأن نصرفها فيما يحبه ويرضاه، وأن لا نصرف منها في معصيته ولا فيما يسخطه ويغضبه. هذا هو الشكر، صرف النعمة فيما من أجله خلقها الله عز وجل. هذا امتنان الله، بهذا عرف الله. الله من الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا فيه من فضله، من أجل ماذا؟ كي تشكرون، لتشكروا نعم الله عليكم فتحمدوه وتثنوا عليه وتنفقون تلك النعم فيما يرضيه ولا يسخطه. ثم قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ما في السماوات من النجوم والكواكب والشموس والأقمار والأمطار والرياح والهواء، كل ذلك في السماوات هو الذي سخره، وإلا لا؟ الأرض كل ما فيها من بحار وأنهار وجبال وأودية وحيوانات ومواد على اختلافها وحبوب وثمار، كل ذلك هو الذي سخر له. ما نحمده وما نشكره؟ وأنت يعطيك الشخص ريال تشكره، يعطيك كأس ما تحمده، والذي أعطى هذا العطاء كله ما يحمد، ما يشكر، ما يثنى عليه، ما يقال الحمد لله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه نعمة من نعمه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه النعم الذي هي تسخير الله تعالى البحر لتجري الفلك بأمره، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه عز وجل في هذه المخلوقات، ماذا؟ آيات، علامات تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يعبد إلا الله، وأنه لا يحب إلا في الله، ولا يكره إلا في الله. لعلكم تتفكرون، من تفكر عقل، ومن عقل عقل آمن، ومن آمن أيقن، ومن أيقن عمل الصالحات. أولا فكر تهتدي إلى أن تعرف أن هذا الخالق ليس إلا هو وحده، فلا يعبد إلا هو. إذن فتؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوقن بأن الموت حق، البعث حق، وتؤمن إذن بالجزاء على العمل فتقوم فتعمل الصالحات وتتجنب السيئات. إن في ذلك لآيات، جمع آية علامة، والعمل علامة، ما يدل على الشيء يسمى علامة. ما الذي يدل على وجود الله؟ كم آية كم علامة؟ لا تحصى العلامات. وجودنا نحن الآن جالسون دال على وجود الآية من آيات الله، أسماعنا أبصارنا مناطقنا كل، فكيف بهذه العوالم كلها؟ من أوجدها؟ من خلقها؟ من ليس من أحد إلا الله، فهي كلها تقول لا إله إلا الله، ومع هذا يعبدون الأصنام والصور والتماثيل، أو يعبدون الأهواء والشهوات والشياطين. ما فكروا، لو فكروا لعقلوا، لو عقلوا لفهموا وعملوا، ولكن ما فكروا ولا عقلوا. ثم قال تعالى: وقول الحق، قل يا رسولنا يا نبينا، قل للذين آمنوا، قل يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، للذين آمنوا بنا وبك، بنا إله لا إله غيرنا، وبك نبيا ورسولا، وبكتابك المنزل منا كتاب الله، وآمنوا بلقاء الله والبعث الآخر، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله وهم الكفر الفجر المشركون. ما معنى يغفر لهم؟ يتنازلوا، إذا سبوهم شتموهم يعفو عنهم ولا يطالبونهم بشيء. سبه كافر شتمه أبو جهل كذا، ما يرد عليه بشيء، يعفو عنه. لماذا؟ لأن المؤمنين ضعف، قليلون ضعف، والكفار كثيرون وأقوياء في مكة. إذن فإذا كان المؤمن كعمر أو أبي بكر سب يسب ويشتم، تلتهم النار وتأكلهم. إذن فأذن الله لهم أن يعفوا ويصفحوا، فليسبك أبو جهل أو عقبة بن عيط، ما يسب، قل عفى الله عنك سامحتك. عرفتم السر؟ لأن المسلمين أقلية والكفار أكثرية، والسلطة والدولة تابعة لأبي سفيان للكافرين، والرسول والمؤمنون مجموعة قليلة. لو كانوا كل من سبهم يسبونه تلتهمهم النار، نار الفتنة والحرب، وهم عاجزون. ومن هنا يستفاد من هذه أن المسلمين إذا كانوا مع الكافرين وكانوا ضعفاء عاجزين، أن يستعملوا هذا التوجيه الإلهي، وهو إذا سب أو شتم المؤمن يقول عفى الله عنك سامحتك، لا يرد السب بالسب ولا الشتم بالشتم ولا. فهمتم هذه؟ اسمعوا الله يقول: قل للذين آمنوا، قل يا رسولنا للذين آمنوا يغفروا للذين لا يؤمنون، لا يرجون لقاء، لا يرجون أيام الله، أي لا يؤمنون باللقاء والبعث والدار الآخرة. قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، وأيام الله الدار الآخرة، وأيام الله أيام أيضا البلاء والعذاب والشدة. لله أيام، أيام خير وأيام شر، أيام عذاب وأيام رحمة، والأيام الآخرة هي يوم القيامة. يغفر لمن؟ للذين لا يرجون أيام الله، لأنهم كفار كافرون، لا يؤمن بالله ولا بالبعث الآخر ولا بالرسول ولا بالكتاب، يتنازلون عن سبهم وشتمهم ولا يردون عليهم شيئا. لماذا؟ لأن رسول الله والمؤمنين أقلية، حفنة مع أمة كاملة هناك بالآلاف، فلو كانوا يسبون من يسب ويشتم ويشتم لاشتعلت نار الحرب، ما هم أهل لها. لما هاجروا إلى المدينة وكثروا وقووا، نسخ الله مثل هذه الآية بقول: وجاهد الكفار والمشركين. فهذه الآية بالذات منسوخة، ومع هذا تستعمل عند الحاجة إليها. كما قلنا شخص في بلاد الكفر يسب ويشتم ما يحارب، لأنه ليس بأهل لذلك، يعفو ويصفح أخذا بهذه الآية الكريمة. قل للذين آمنوا يغفروا، والغفران ما هو؟ السطر وعدم المواخذة. للذين لا يرجون لقاء الله، قل للذين آمنوا يغفروا، لا يرجون أيام الله. والأيام كما قلنا تكون أيام خير وأيام شر، أيام حرب وفتنة وأيام سعادة، وأيام الآخرة كلها إما نعيم مقيم أو إما عذاب أليم. ثم قال تعالى ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من هؤلاء القوم؟ الذين ماتوا على الكفر في مكة والشرك. ما قال ليجزيهم، قال ليجزي قوما فقط، إذ كثير مما كانوا يسبون الرسول والمؤمنين آمنوا وأسلموا وهم في الجنة. فهو قال ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من الظلم والشر والكفر، وذلك يوم القيامة. فقوله ليجزي قوما، ما قال ليجزيهم، إشارة إلى أن هؤلاء الذين يظلمون المؤمنين والمؤمن يعفو عنهم ويصفحوا، منهم من يسلم، بل أكثرهم أسلم ودخل الجنة. ومن مات على الشرك والكفر سيجزيه الله بما فعل. هذا دلت عليه هذه الآية، ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبونه من الذنوب والآثام، الشرك والكفر والظلم والاعتداء والإجرام، وبذلك اسودت نفوسهم وعفنت وتعفنت، فالله يجزيهم بجهنم، هي جزاؤهم. ثم قال تعالى وقوله الحق، من عمل صالحا فلنفسه، هذا اللفظ عام إلى يوم القيامة، أبيض الناس وأسودهم. من عمل شريفا أو وضيعا، من عمل صالحا، ألا وهو بعد الإيمان واليقين أن يعبد الله تعالى بأن يطيعه في أمره ونهيه، ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ذلك هو العمل الصالح، ضده العمل الفاسد. إذ كل العبادات التي تعبد الله بها أعمال صالحة للنفوس، مزكية الأرواح، مهذبة للأخلاق، معدة مهيئة للسعادة في الدنيا والآخرة. كل ما أمر الله به فهو عمل صالح. من عمل صالحا، من أبيضنا وأصفرنا، من أولنا وآخرنا، من عمل صالحا فله، فلنفسه، أي جزاء ذلك لنفسه، لا يتعداه إلى غيره. لماذا؟ لأن الأعمال الصالحة كما بينت غير ما مر أدوات تطهير وتزكية، كالماء والصابون. الأعمال الصالحة لتزكية النفس وتطهيرها، مثلها الماء والصابون لتطهير الأبدان والأجسام والثياب. بما تطهر الأبدان والثياب، أليس بالماء والصابون؟ والأواح بما تطهر بالأعمال الصالحة. الأعمال التي شرعها الله وتعبدنا بها هي التي تزكي النفوس وتطهرها. واقرأوا قوله تعالى قد أفلح من زكاها، بما يزكيها؟ أفلح كل واحد منا إن كان قد زكى نفسه، كيف يزكيها يرحمكم الله؟ بما نزكي نفوسنا، أي بما نطيبها، بما نطهرها، بأية مادة، ألا وهي العمل الصالح. ما العمل الصالح هذا؟ كل عبادة قولا أو فعلا أو اعتقاد أمر الله بها وأنزل بها كتابه وبينها رسوله، والله لا عمل صالح. من الصلاة إلى الرباط إلى الجهاد إلى الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر إلى البر إلى الخير، كل عبادة هي عمل صالح، على شرط أن تؤدى العبادة كما بينها الله ورسوله. الصلاة تزكي النفس وتطهر، والله لكن إن لم تؤد كما أداها الرسول بشروطها وأركانها والله ما تنفع ولا تزكي. والدليل قم صلي أمام فقيه ولا تطمئن في ركوعك ولا سجودك أو تكلم في صلاتك أو ما تقرأ الفاتحة، ماذا يقول لك الفقيه؟ يقول لك صلاتك باطلة، أليس كذلك؟ ومعنى باطلة ما تزكي نفسك، أتعبت نفسك فقط، والله ما تزكي نفسك، بطلانها عدم صلاحيتها لتزكية النفس. نعم العمل الصالح ما شرعه الله في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر العبادات، ولا تؤدي واجبها وتؤدي ثمرتها إلا إذا فعل المؤمن تلك الطاعة كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، كمية ومقدار وكيفية وزمان ومكان أيضا، وإلى ما تنفع، عمل فاشل باطل. من عمل صالحا فلنفسه، أي فالجزاء لمن؟ لنفسه هو، لا لأبي جهل ولا لفلان وفلان. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء أي عمل السوء فلنفسه، فعليها، فعلى نفسه، تلك الأطنان والقناطير من الذنوب والآثام التي هي إساءة وسوء كلها على نفسه، على نفسه. فإذا خبثت النفس ونتنت وتعفنت لم يرضى الله عنها أبدا، ولا يرضى أن تجاوره في الملكوت الأعلى قط. قد أفلح من زكى وقد خاب وخسر خسرانا أبديا من دسى نفسه. والتسية التخبيث والتلويث بأدران الذنوب والآثام. فلهذا المؤمن يعمل الصالحات ليلا نهارا، وإن زلت قدمه وغره العدو فقال كلمة سوء أو نظرة محرمة على الفور، أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله، حتى يمحى ذلك الأثر من على نفسه. والجهال والضلال والمفسدون الذنب فوق الذنب، الإثم فوق الإثم، حتى تصبح النفس منتنة غير قابلة للصلاح والعياذ بالله، ولا يتوب الله عليها. ولهذا التوبة فريضة على كل مسلم ومسلمة، والتوبة ليس لها وقت على الفور، وقتها التعجيل، لا يجوز تأخير التوبة أبدا، ولا يجوز أخر توبتي للعام المقبل أو حتى أتزوج أو حتى أفعل كذا أبدا، التوبة تجب على الفور. زلت القدم عملت السوء تب إلى الله على الفور. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب لا من بعيد، فقط لما شعر أنه أذنب يقول أستغفر الله ويعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب أبدا، ويندم على ما فعله، وبذلك ينمحي أثرها من النفس، وتبقى النفس مشرقة مضيئة كما كانت. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء أي عمل السوء فعلى نفسه آثار السوء، فتصبح النفس منتنة عفنة مدسات خبيثة منتنة. أيرضاها الله هذه؟ والله ما يرضى عنها، ولا يقبلها في جواره في الملكوت الأعلى، كأرواح المنافقين والكافرين والمشركين أبدا. فلهذا يجب أن نتوب من كل ذنب نقترفه، ولا نؤخر التوبة بحال من الأحوال. ثم قال تعالى: ثم إلى ربكم ترجعون. ثم إلى ربكم بعد نهاية حياتكم هذه يرجعكم هو جل جلاله إليه، لتقفوا بين يديه وليحاسبكم على أعمالكم وليجزيكم بها، وذلك يوم القيامة. ثم إلى ربكم لا إلى غيره ترجعون. لو كنا نرجع إلى غير الله ممكن نقول ما نقول، لكن لا نرجع. من نرجع بأنفسنا؟ نرجع، ترجعون إلى الله، هو الذي يرجعنا إليه. وثم يتم الجزاء على الحسنات والسيئات، من عمل صالح يدخل الجنة، من عمل الشرك والكفر والمعاصي يدخل النار. إلا أن المشركين والكافرين يدخلون النار فيخلدون فيها خلودا أبديا لا نهاية له. أهل لا إله إلا الله والتوحيد إذا زلت أقدامهم ما تابوا وماتوا على المعصية يدخلون النار، ولكن يخرجهم الله منها بفضل إيمانهم وتوحيدهم، ما يستقرون في النار أبدا بل يخرجون منها، وذلك لإيمانهم ولعملهم الصالح. زلت القدم ما تابوا وقارفوا الذنوب وهم أهل لا إله إلا الله، ما أشركوا بعبادة ربهم ولا عرفوا غير الله، يدخلون النار يطهرون ويدخلون الجنة. هكذا يقول تعالى وقول الحق: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله ما تفكر عاقل حتى قال آمنت بالله، آمنت بالله الذي خلق كذا وكذا. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هذه الآية منسوخة ولكن تستعمل عند الحاجة إليها كما بينا. عرفتم إذا كان المؤمنين ضعف في مكان والكافرون أقوياء، ما يردون السيئة بالسيئة بل يردون السيئة بالحسنة، كما أمر الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا لمن؟ للذين لا يرجون أيام الله وجزاهم يوم القيامة ليجزي قوم بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه، بها به يثاب ويجزى بالجنة، ومن عمل سوءا ومن أساء فعلى نفسه، والجزاء متى يكون؟ يوم يرجعنا إليه، وإلى الله ترجعون وإلى ربكم ترجعون. وصلى الله على نبينا محمد وسلم مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد والبعث والجزاء والنبوة.
من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها الآن عباد الله تقرير التوحيد بأجزاء ثلاثة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والبعث الآخر حق. هذه أركان التوحيد العظمى، أيما إنسان يفقد واحدة منها فهو شر الخلق والعياذ بالله. أيما إنسان عاقل يوم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق للجزاء على العمل في الدنيا إلا كان من أكمل الناس وأفضلهم. هذه الأركان الثلاثة: النبوة والتوحيد والبعث الآخر. كل الآيات تقرر هذا، لكن الآيات الأولى في هذا: سخر لكم كذا فعل بكم كذا، على من نزل هذا؟ على محمد. إذن تقرير للبعث والجزاء والنبوة المحمدية.
ثانيا بيان علة الإنعام الإلهي على العبد، وهو أن يشكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وصرف تلك النعم في مرضاته تعالى لا في معاصيه الموجبة لسخطه.
من هداية هذه الآيات مطالبة العاقل المؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمه التي أنعم بها عليه، من نعمة السمع والبصر والوجود والطعام والشراب. هذه النعم يجب أن نشكر الله تعالى عليها وأن نحمده ونثني عليه، وأن لا نصرفها في سخطه، بل لا نصرف النعم إلا في مرضاته، سواء كانت النعمة مال لا ننفق إلا فيما يرضيه، كانت النعمة بصر لا ننفقها إلا فيما يرضيه، كانت النعمة قوة بدن لا ننفقها إلا فيما يرضيه، وهكذا. نعم.
ثالثا مشروعية التسامح مع الكفار والتجاوز عن أذاهم في حال ضعف المسلمين.
كما بينت لكم الآية دلت على جواز التسامح مع الكفار في حال ضعف المسلمين وعجزهم كما هم اليوم. نعم.
رابعا، تقرير قاعدة أن المرأة لا يؤاخذ بجريرة غيره.
قاعدة ثابتة ما يجهلها إلا الجاهلون، وهي أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بذنبه، ما يؤاخذ بذنب غيره أبدا. لا يؤاخذ الإنسان إلا بذنب نفسه، أما ذنب غيره ما يؤاخذ به ولا عليه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها لا على غيرها.
وأخيرا، تقرير أن الكسب يؤثر في النفس ويكون صفة لها، وبه يتم الجزاء في الدار الآخرة من خير وغيره. قال تعالى: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.
أعيدها.
قال تقرير أن الكسب يؤثر في النفس.
أن
الكسب،
الكسب إيه؟ تقرير أن الكسب أي العمل يؤثر في النفس كما قدمنا، إما تزكو وإما تخبث، فإن كان الكسب عملا صالحا زكت النفس وطابت وطهرت، وإن كان عمل سوء والعياذ بالله كالفسق والكفر يؤثر في النفس فتسود وتظلم وتصبح منتنة عابنة والعياذ بالله وتدخل جهنم.
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. من المخبر بهذا الخبر؟ هذا هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، منزل القرآن وباعث النبي الحبيب نبيا ورسولا للأميين، يخبر تعالى بهذا الخبر ليتعظ مشركو مكة وكفارها، ليعلموا أن الله بعث قبل نبيه رسلا ونبأ أنبياء وأنزل كتبا وأكرم الذين قاموا بالكتاب وأدوا ما وجب عليهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة موعظة لعلهم يتعظون، فقص هذا القصص عليهم إذ السورة مكية والآيات نزلت بمكة. فأخبر تعالى بهذا الخبر العظيم: ولقد آتينا موسى بن موسى ولقد آتينا بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ هم أولاد يعقوب الذي يلقب بإسرائيل كعبد الله، ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. يعقوب هو إسرائيل، وأبوه إسحاق وأبو إسحاق إبراهيم، ويعقوب هو أبو يوسف والأنبياء من بعدهم. بنو إسرائيل آتيناهم الكتاب، والمراد به التوراة الحاوية للشريعة بما فيها من أحكام وشرائع وقوانين. التوراة الكتاب والحكم أي وأحكام الشرع، بيان الحلال والحرام والواجب والمكروه وما هي الحقوق التي تؤدى لله وتؤدى لعباده، التشريع كامل. والنبوة إذ عامة الأنبياء كانوا من أولاد بني إسرائيل، موسى، هارون، داود، سليمان إلى عيسى عليه السلام، كلهم من بني إسرائيل. النبوة هذه منة الله وهذا فضله وعطاؤه على بني إسرائيل. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب العظيم التوراة والحكمة أي الشريعة والنبوة إلى النبوات، ورزقناهم من الطيبات، ومن بين ذلك المن والسلوى أيام كانوا تائهين في صحراء ما بين مصر وفلسطين. المن شيء ينزل من السماء يؤخذ ويؤكل، والسلوى طائر عجيب كالحمام يأكلونه، وغير ذلك بعد ذلك من أنواع الأطعمة والأشربة. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين أي عالم زمانهم الذين كانوا حولهم في الشرق والغرب والجنوب والشمال من الأمم، كانوا هم أفضلهم، كانوا هم أفضل تلك الأمم، لأن منهم الأنبياء ومن بينهم الرسل ويعبدون الله ويطبقون شرع الله عز وجل، فكانوا مفضلين، والذي فضلهم هو الله عز وجل، وهذا خبره. وفضلناهم على العالمين، لا العالمين مطلقة، لابد أن تقول عالم زمانهم الذين كانوا فيه، أيام كانوا مع داود وسليمان وفلان وفلان، لا بعد أن هبطوا. ثم قال تعالى وآتيناهم بينات من الأمر، هذه البينات بين لهم أن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا ظهر يجب الإيمان به واتباعه، ويحرم الخروج عنه والخلاف عما جاء فيه بحجج في التوراة والإنجيل. آيات من أمر الله تعالى بذلك، ومع الأسف فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، ما إن ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ونزل المدينة أنكروا تلك النعوت التي في التوراة وكذبوا بها وقالوا ليس المراد بها محمد أبدا، والسبب في ذلك هو رغبتهم في الحكم والسيادة والسيطرة على العالم، ما يريدون أن يذوبوا في الإسلام ويدخلوا فيه، بغيا بينهم وحسدا أيضا للعرب، كيف تنتقل النبوات من بني إسرائيل إلى العرب، الحسد له دخل في هذا الباب. والثاني رغبتهم في أن يحكموا العالم ويسودوه، ما يريدون أن يدخلوا في الإسلام فيذوبوا بين المسلمين. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، والبغي هو الظلم والعياذ بالله والحسد. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيعذب الكفر والمجرمين والظالمين ويرحم المؤمنين والمستقيمين والصالحين، إذ فيهم من آمن وسلم وسعد من الناس، ومنهم بقي على كفره وشركه وظلمه كما هم الآن. إن ربك يا رسولنا يقضي بينهم أي يحكم بينهم يوم القيامة في ساحة فصل القضاء، فيدخل أهل الإيمان وصالح الأعمال الجنة، ويدخل أهل الشرك والظلم والكفر والعياذ بالله جهنم. هذا حكم الله عز وجل يوم القيامة. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذه العظة والعبرة التي سمعها العرب، قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك يا رسولنا على ملة، على دين قيم، شريعة بدايتها منك ونهايتها الجنة، وهي أوامر ونواهي، آداب وأخلاق وعبادات، كالشارع الذي تمشي به إلى أن تصل إلى غايتك. جعلناك أقمناك على شريعة ألا وهي دين الإسلام وما حواه من الآداب والأحكام. أهل الإسلام من جعله علي الله عز وجل. ثم جعلناك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر أي من أمرنا ألا وهو الدين الإسلامي، فاتبع هذه الملة فاتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذ كان المشركون في مكة يعرضون عليه عروض، قل معنا كذا نقل معك كذا، اتبعنا في كذا نتبعك في كذا، كانوا يعرضون عليه. اليهود كذلك عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا، فالله قال له لا، فلا فاتبعه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لماذا يا ربي؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فلهذا أثبت على دعوتك على شريعتك التي أنزلك الله عليها ووقامك عليها، ولا تلتفت إلى من يعارضك، ولا تقبل دعوة ولا رغبة ولا ولا، فاتبعها هي وحدها الشريعة الإسلامية، ولا تتبع أهواء وأطماع الذين لا يعلمون. إذ لا علم لهم ولكن يقولون بالهوى وما تهواه النفوس وتشتهي، بلا علم كيف تتبعهم وتمشي معهم أو توافقهم على أدنى شيء. فلا موافقة أبدا بينك وبينهم، لأنهم أولا لا يعلمون، ثالثا الشهوات والأهواء هي التي تقودهم وتبين لهم كذا وكذا. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، والتعليل إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. لو اجتمعوا كلهم على أن يدفعوا عنك عذاب الله والله ما يستطيعون ولا يقدرون. إذن فخف الله واتقه والزم شريعته ولا تبال بهؤلاء أصحاب الأهواء والضلال والجهل، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إذا أراده بك. إذن فالزم طريقة الله واثبت عليها ولا تلتفت إلى ما يقولون ولا تستجب لهم أبدا. ثم قال تعالى وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، هذا خبر والله إلى اليوم، الظالمون بعضهم ينصر بعض في الشرق والغرب، الظالمون في كل مكان بعضهم أولياء بعض يتعاونون ويتساعدون على الظلم الذي هم عليه، خبر إلهي دائما. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، فلا تنخدع لهم ولا تنغر بهم ولا تستجب لهم أبدا مهما كانت حالهم. وأنت إذن من وليك؟ وليك الله، والله ولي المتقين. إذن الظالمون وإن كفروا وإن ملأوا الأرض وهم متعاونون على القبح والشر والفساد، فالله عز وجل من والاه والله لا ينصره عليهم، والله لا يسلطهم عليه أبدا، بل ينصره عليهم وإن كانوا ملايين. وفعل ذلك، أما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على العالم بأسره. هكذا يقول تعالى وقوله الحق، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض دائما وأبدا متعاونون على الشر والفساد لأنهم ظلموا، والله ولي المتقين. فأنت يا عبد الله لا توالي الظالمين الذين بعضهم أولياء بعض، وعليك بولاية الله عز وجل فهو ولي المتقين. السؤال كيف نوالي الله؟ نوليه بتقواه، نعرف ما يحب وما يكره، ونفعل طاعة له ما يحب ونترك ما يكره، وبذلك تتم الولاية. وتأملوها، أولا نعلم ما هي محاب الله في الاعتقادات في الأقوال في الأفعال في الصفات في الذوات، لا بد من العلم. فإذا عرفنا ما يحب الله أحببناه وأطعناه وفعلناه، نتعلم ما يكره الله من الاعتقادات الفاسدة، الأقوال الباطل، الأعمال السيئة، ونتركها خوفا من الله، وبذلك تتم ولاية الله. وقد بين تعالى هذا في سورة يونس إذ قال وقول الحق: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا، والله لا في الدنيا ولا في الآخرة، من ثبتت ولاية لله لا يخاف بالدنيا ولا يحزن ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. هذا خبر الله وهو صادق، ولي الله ما يخاف ولا يحزن أبدا. من هم يا رب أولياؤك؟ أجاب تعالى بنفسه قائلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا، الإيمان الذي أمر الله به وبينه رسوله أركانه ست أركان، هذا الإيمان وهو التصديق الجازم معه اليقين الثابت، ثم بعد ذلك يعيش طول حياته يتقي الله عز وجل بأن يفعل ما أمره بفعله وأن يترك ما نهاه عن فعله، يقول ما أمره بقوله ويترك ما نهاه عن قوله، وهكذا. هؤلاء هم أولياء الله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هكذا يقول تعالى: والله ولي من المتقين. الكفار الظلم بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون من وليهم؟ الله عز وجل. إذن ولاية الله تعدل ولاية أمريكا والصين واليابان والدنيا كلها، والله العظيم لو والى المسلمون ربهم موالاة حقا، آمنوا واتقوا، والله عز وجل لينصرنهم على العالم بأسره، ولا يبالون بأمريكا ولا باليابان ولا بالصين ولا بالغرب ولا الشرق، من كان الله وليه. أولا، والله ولي من المتقون، لا بنو فلان ولا فلان ولا فلان، كل متقي هو لله ولي. مرة ثانية، كيف نتقي الله؟ قولوا لي كيف كيف. الجواب: أولا أن نعرف ما يحب الله. كيف نعرف ذلك؟ نسأل أهل العلم، نقرأ كتابه، نقرأ سنة رسوله، حتى نعرف محاب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات. ذوات يحب الله نحبها، ذوات يكره الله نكرهها، صفات كذلك. ونعلم أيضا ما يكره الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات، ونتجنب ذلك، وبذلك تتحقق ولاية الله. أما مع الجهل والخلط والخبط تفعل ما يكره الله وتترك ما يحب الله، والله لا ولاية ولا تصح أبدا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، في الدنيا وهم أحياء يبشرون برضا الله وحب الله والجنة دار النعيم. من يبشرهم؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيقول: هذه البشرى هي الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. هذه البشرى لأولياء الله في الحياة الدنيا ما هي؟ منام يراها وهو عبد صالح، وإن لم يراه ويراها عبد صالح ويقول: رأيتك في كذا وكذا، ورأيت لك كذا وكذا، بشرى قبل الموت. وبشرى ثانية لكن عند سكرات الموت، ما إن تمتد على سرير الموت إلا وموكب من الملائكة كالقمر في أنوارهم يأتون إليك ويسلمون عليك ليأخذوا روحك، ويبشرونك ببشرى من الله عز وجل. إذ قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي آمنوا واتقوا. معنى الآية آمنوا واتقوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة أفواج مواكب، تتنزل عليهم الملائكة ماذا يقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ضيافة من الله. قولوا اللهم اجعلنا منهم، هيا نعمل على أن نكون منهم. ماذا نعمل يا شيخ؟ نعرف ما يحب الله ونفعله، نعرف ما يكره الله ونتركه، نجاهد شهواتنا وأهواءنا، نجاهد الشياطين التي حولنا حتى نتمكن من تحقيق هذه الولاية. ثم قال تعالى وقوله الحق، هذا بصائر للناس، هذا أي القرآن العظيم الذي تلون آياته بصائر للقلوب، أصحاب القرآن قلوبهم كأعينهم بل والله أفضل من عيونهم، يعرفون الحق والباطل والخير والشر والخبيث والطيب ببصائر قلوبهم، وفاقدوا هذا القرآن عميان ولين كانت لهم آلاف العيون. بصائر هذا القرآن، آياته بصائر، بصائر لمن؟ للناس، وهدى هداية ورشد ورحمة أيضا، هذه ثلاثة لقوم يوقنون، آمنوا فأيقنوا لا مجرد الإيمان. متى يكون القرآن بصائر يبصر بها الإنسان الخير والشر والمعروف والمنكر والباطل على هدى على علم على بصيرة؟ متى؟ يوم ما يكون في إيمانه يقين موقن لا شك فيه ولا ارتياب، ليس مجرد إيمان. هذا خبر عظيم وإلا لا؟ القرآن الكريم بصائر وهدى ورحمة، لكن لمن؟ لقوم يوقنون، إيمانهم استوى وعلى وأصبح يقينا فوق درجة الإيمان، هم الذين أصحاب هذه البصائر، يعرفون الخير والشر والحق والباطل معرفة كاملة لهذه البصائر التي أخذوها من القرآن الكريم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن كفر أهل الكتاب كان حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وقومه من العرب.
من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن وفهمناها والحمد لله، من هدايتها أن كفر اليهود بالإسلام هو حسدهم للعرب، لما يكون منهم نبي ورسول؟ هذه واحدة. والثانية ما ننساها، لأنهم يعملون على أن يسودوا العالم وعلى أن تعود دولة سليمان التي حكمت العالم لهم، وبذلك هم يحاربون الدنيا كلها من أجل الوصول إلى هذا الهدف. وآية ذلك أسسوا دولة إسرائيل في قلب العالم الإسلامي، كانوا سحرا، كيف وصلوا إلى هذا؟ لهذا العمل. فلهذا يعرفون أن محمدا رسول الله، وأن الإسلام دين الله، وأن سعادة الآخرة متوقفة على الإسلام، ومع هذا آثر الدنيا على الآخرة إلى الآن. نعم.
ثانيا بيان إفضال الله تعالى على بني إسرائيل حيث أعطاهم الكتاب والحكم والنبوة.
بيان إفضال الله وإنعامه وإحسانه على بني إسرائيل، لأنهم من إسرائيل؟ هذا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هؤلاء أرباب التوحيد، أولياء الله، العابدون، الذاكرون، الشاكرون، أفضل خلق الله في ذلك الزمان، فلهذا أكرمهم وأعطاهم وآتاهم وأحسن إليهم، وما زال الله كذلك، أيما مؤمنون أيما محسنون أيما صالحون ينزل عليهم رحماته ويعطيهم الكمالات في دنياهم وآخرهم، فضل الله موجود. نعم.
ثالثا تقرير البعث والجزاء والنبوة والتوحيد.
من هداية هذه الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء والحساب والتوحيد كذلك، وهذه قاعدة عامة في الصور المكية كلها. الصور المكية مهمتها إيجاد عقيدة سليمة صحيحة تقوم على مبدأ التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر.
رابعا وجوب لزوم تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم التنازل عن شيء منها.
إيه. نقول إيه، أين المسلمون؟ وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم التنازل عن شيء منها وإن قل، تطبق كما هي، من الصلاة إلى الزكاة إلى الرباط إلى الجهاد إلى الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر إلى كل العبادات كما هي، ولا نتنازل عن شيء منها أبدا. هذه هداية الآية. ماذا قال تعالى؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
خامسا تقرير ولاية الله
والآن
تعالى.
والآن نقول من مانع، أسألكم بالله عقلا يعني، من مانع أن يجتمع علماء حكام وعلماء المسلمين في الروضة الشريفة بالطائرات في يوم واحد يحضرون من كل الشرق والغرب ويبايعون إماما لهم ويطالبون بدستور موضوع الدستور ويصبح كل إقليم كل دولة فيها والي عام وإمامهم واحد ويطبقون شرع الله 40 يوم فقط وإذا الدنيا كلها أنوار يمحي الخبث والشر والفصل والفساد وتخضع الدنيا له، من مانع؟ المانع فقط لأننا ما نريد أن لا نشرب الخمر ولا نأكل ربا ولا نزني ولا نفش ولا تريدون أن نصلي ونصوم، وهذه هي الموانع النفسية الشيطانية الإبليسية. نعم.
خامسا تقرير ولاية الله تعالى لأهل الإيمان وتقواه بفعل محابه وترك مساخطه.
من هداية هذه الآيات تقرير ولاية الله لعباده المؤمنين الذين يحبون ما يحب الله ويكرهون ما يكره الله. ولاية الله دلت عليها آية والله ولي المتقين.
وأخيرا بيان أن القرآن كتاب هداية وإصلاح ولا يتم شيء من هداية الناس وإصلاحهم إلا عليه.
أي والله، بيان أن القرآن كتاب هداية ورحمة وإصلاح، والله لا تتم الهداية ولا الرحمة ولا الصلاح إلا عليه، فمهما بعد عنه الناس وعاضوا لن يصلحوا لن يكملوا لن يسعدوا أبدا مستحيل. وإذا طبق في قرية من القرى في إقليم الأقاليم في دولة من الدول والله لسعدوا وكملوا وطابوا وطاروا إذا طبقوا القرآن الكريم، لأن الله جعله هكذا، كالماء يروي والطعام يشبع الحديد يقطع النار تحرق القرآن يهدي. لا تتخلف هدايته على شرط الإيمان به وتطبيقه.